بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنة 1435 للهجرة، نواصل القراءة في منظومة سلم الوصول لمؤلفها الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، والمتوفى سنة 1377. وقد وقفنا في شرح هذا النظم عند البيت 78 الذي هو خاتمة الحديث عن النوع الأول من أنواع التوحيد. الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. وقد تقدم معنا بيان أن المؤلف رحمه الله ذكر تقسيماً من تقسيمات العلماء للتوحيد، وأنه ينقسم إلى توحيد المعرفة والإثبات، وهذا هو النوع الأول، وتوحيد الطلب والقصد. وعنى بالقسم الأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وذكرنا فيما مضى أن من العلماء من يجعل التوحيد أقساما ثلاثة، فيقول توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكل هذه التقسيمات صحيحة لأنها بمعنى واحد. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، وألا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. تكلم المؤلف عن توحيد الربوبية وما يتعلق به، ثم ثنى بالكلام عن توحيد الأسماء والصفات، وذكر بعض الأسماء الحسنى والصفات العلى وبعض ما يتعلق بذلك. سمى هذين النوعين توحيد المعرفة لأنهما يحتاجان إلى علم، وإثبات لأنها تتعلق بإثبات هذه الأمور التي أوضحها القرآن والسنة. بعد ذلك ذكر المؤلف فصلاً خصه بتوحيد الألوهية المعروف عند العلماء بتوحيد الطلب والقصد. ولهذا قال المؤلف فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. ابتدأ هذا الفصل بقوله في النظم: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسله رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. هذه أبيات نعود فنقول المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد. هذا النوع يسميه العلماء توحيد الألوهية، ويسمى أيضا عند العلماء بتوحيد العبادة. وعرفه المؤلف في نظمه هنا بقوله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أي إفراد الله عن النديد وهو الشريك، وهو بمعنى قول العلماء إفراد الله بالعبادة. ويقول العلماء أيضا في تعريفه: إفراد الله في أفعال العباد، إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله في أفعال العباد. أفعال العباد مثل الصلاة والزكاة والحج والصدقة والنذر والذبح والطواف والأمر المعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن والجهاد وغير ذلك من العبادات. فالواجب على الإنسان ألا يصرف شيئا ولا نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فإن فعل فقد أشرك ووقع في الذنب العظيم، فقد أشرك ووقع في الذنب العظيم، ولا يكون عابدا لله حقا. ولهذا قال الناظم: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. حقيقة توحيد الطلب والقصد أو توحيد الألوهية هو إفراد الله عن الشريك، وذلك أن تعبد الله موحدا له، يعني وحده لا شريك له. ولهذا قال: إلها إلها واحدا، وأنت معترف بذلك حقا لله سبحانه لا شريك له في إلهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. وهنا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة عظيمة نافعة، وهذه القاعدة هي أن أنواع التوحيد الثلاثة، وإن قلنا نوعي التوحيد، أنهما متلازمان، فالمقر بتوحيد الربوبية أو بتوحيد المعرفة والإثبات الذي إذا قيل له من ربك فيقول هو الله، وإذا قيل له من الخالق فيقول هو الله، المقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر، بعبارة أخرى المقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يفرد الله بالعبادة، يلزمه أن يفرد الله بالعبادة. لماذا؟ لأن أنواع التوحيد متلازمة، لا ينفع ما فعله المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر مع شركهم بالله. وهذه القاعدة النافعة دل عليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة، بل في أول مواضع القرآن التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بإفراده أو بعبادته، أول أمر أمر الله به يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لو تأملنا هذه الآية، ربنا سبحانه خاطب الناس جميعا يا أيها الناس، أول نداء في القرآن، أمرهم بعد ذلك بأعظم الأمور وهو عبادته، فقال اعبدوا ربكم. تأملوا قوله اعبدوا ربكم، فأضافهم إليه، قال لهم اعبدوا ربكم، والرب هو السيد المالك المدبر، وهم مقرون بذلك، فربنا سبحانه قال لهم اعبدوا ربكم، من هو ربهم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهذا أمر لا ينكرونه، لأنهم لو سئلوا عنه لأجابوا به، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم قال جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهم مقرون بذلك. ثم قال سبحانه وأنزل من السماء ماء، وهم مقرون بأن الله هو الذي ينزل الغيث. ثم قال سبحانه فأخرج به، أي بهذا المطر، من الثمرات رزقا لكم، وهم مقرون بأن الله هو الذي يرزقهم. فإذا كنتم تقرون بكل ذلك فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تعبدوا غير الله. لماذا؟ لأن الأنداد التي تعبدونها من دون الله لم تخلق ولم ترزق ولم تنزل المطر ولم تنبت الزرع، فكيف تساوون غير الله بالله؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد لا يمكن التي تعبدونها من دون الله أن تساوي الله جل وعلا في ذلك، ولهذا قال جل وعلا بعد ذلك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذا كنتم في شك في هذا القرآن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله ادعوهم هل ينفعونكم أو يضرون؟ ادعوهم من دون الله هل يمكن أن ينفعونكم أن ينفعوكم؟ الجواب لا. إذا ربنا سبحانه أمرهم بما أنكم تثبتون التوحيد الأول يلزمكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الله سبحانه وتعالى يقول فلم يستجيبوا لهم. إذن كيف تعبدونهم من دون الله وكيف تدعونهم من دون الله وهم لا يملكون ضرا ولا نفعا؟ وقال سبحانه في سورة القصص: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. إذن لن يستجيبوا. وأوضح من ذلك قوله سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. شوفوا الآية كيف: أروني ماذا خلقوا من الأرض. لماذا يقول سبحانه ماذا خلقوا من الأرض؟ لأن المعبود الحق لا بد أن يكون خالقا رازقا متصف بالخلق والملك والتدبير. فلهذا قال سبحانه لهؤلاء: هؤلاء يتعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هل شاركوا، هل لهم نصيب في السماوات؟ إذا قالوا نعم فقد كذبوا، ولهذا قال تعالى: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كل يوم يذهبون إلى القبور والأضرحة أو إلى الأصنام والأوثان فيقولون لهم نريد الولد، نريد الشفاء، نريد كذا، لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة. قال الله: وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هذه الآية واضحة بينة أن الذي يقول الله هو الخالق الرازق المدبر منزل الغيث كيف يعبد غير الله؟ ولهذا أخذ العلماء من ذلك قاعدة فقالوا: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر يلزمه أن يفرد الله بالعبادة. فأنت تحتج على أصحاب القبور والأضرحة تقول لهم وهم يدعون المقبورين والأولياء من دون الله، تقول له: من الذي خلقك؟ ومن الذي رزقك؟ ومن الذي أنزل الغيث؟ والشفاء بيد من؟ والضر والنفع بيد من؟ فالجواب هو الله. فتقول له: هذا الذي أنت تدعوه من دون الله هل يملك شيئا من ذلك؟ فإن قال لا، تقول له: فكيف تدعوه من دون الله؟ وإن قال نعم، هؤلاء الأولياء يعلمون الغيب والدنيا بأيديهم، تقول لهم: كما قال الله: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إيش البرهان على أن هؤلاء المقبورين والأضرحة والأولياء أو هذه الأوثان التي تدعى من دون الله تملك لنفسها جلب نفع أو دفع ضر؟ لو كانوا يملكون ذلك لما لدفعوا الموت عن أنفسهم. فالمقصود من هذا أن القرآن الكريم إذا تأملناه نجد فيه أن الله سبحانه يستدل ويحتج على المشركين بتوحيد الربوبية، فيذكرهم أن الذي يستحق العبادة هو الإله الحق الكامل الذي خلق ورزق وملك ودبر. يقول سبحانه وتعالى في سورة الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآيات المباركة لما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه حين وفد على المدينة وهو كافر، وجاء المسجد النبوي والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات، يقول: فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير. أثرت في هذه الآيات، عرف أن هذه الآلهة التي يعبدها لم تخلق ولم ترزق ولم تفعل شيئا، فهداه الله، هداه الله إلى الإيمان وإلى الإسلام، فأسلم لما عرف أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر. كذلك يقول ربنا سبحانه في فاتحة سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال سبحانه: الذي له ملك السماوات والأرض. ما أحد ينازع الله في ملكه، ومن نازع الله في ملكه كفر. قال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم تأملوا ماذا قال الله بعد ذلك: واتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء المشركون المغفلون اتخذوا آلهة. طيب، هل هذه الآلهة تخلق ترزق؟ قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني معنى الآية أن الإله الذي يعبد ينبغي أن يتصف بهذه الصفات: الخلق، الملك، التدبير، أن يكون بيده دفع الضر وجلب النفع، وبيده الموت والحياة والنشور. ولا تكون هذه الصفات إلا لله سبحانه. إذن هذا بيان واضح أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. هناك قاعدة ثانية أيضا يذكرها العلماء، وهي أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن من أفرد الله بالعبادة وجاء بتوحيد الألوهية، فمعنى ذلك أنه جاء بالتوحيدين معا، الربوبية والألوهية. لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إلا إذا جاء بنوعي التوحيد. إذن القاعدة الأولى، الإتيان بتوحيد الربوبية لا يكفي، ومن جاء به يحتج عليه ونقول له يلزمك أن تفرد الله بالعبادة. والقاعدة الثانية، من جاء بتوحيد الألوهية كما أنزله الله كما أمر الله به، فمعنى ذلك أنه جاء بأنواع التوحيد. توحيد الألوهية يتضمن، يعني يدخل فيه توحيد الربوبية، فلا يكون الإنسان مقرا بهذا النوع إلا بعد أن يأتي بتوحيد الرب سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، أن من أشرك في نوع في توحيد الألوهية فليس معنى ذلك أن توحيده للربوبية توحيد كامل. نحن قلنا المشركون أقروا بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك لأنهم أشركوا مع الله. هل شركهم هو شرك في الألوهية فقط أم شرك في الألوهية والربوبية؟ الجواب أن شركهم وعبادتهم غير الله يدخل فيها أنواع من الشرك، يدخل فيها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. وبيان ذلك أن الذي يدعو غير الله سواء دعا صنما أو حجرا أو دعا قبرا أو نبيا أو ملكا، إذا دعا غير الله فقد أشرك مع الله، ودعاؤه لغير الله معناه أنه يعتقد أن هذا الغير بيده التصرف والملك، وهذا شرك في الربوبية. ثم تجده يدعوه من دون الله، يحلف به، يذبح له، يقدم النذور والهدايا له، يطوف حوله، وهذا الشرك في الألوهية. إذن الواقعون في الشرك في الألوهية لا يقعون فيه حتى يقعون في شرك الربوبية. اعتقادهم أن النفع يكون من غير الله وأن دفع الضر يكون بأيدي هؤلاء المقبورين وغيرهم. إذن هذه الأنواع، أنواع التوحيد متلازمة، من أشرك في الألوهية فقد أشرك في الربوبية. فهذه أمور يوضح بعضها بعضا. المؤلف يعني أشار إليها بقوله أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. فقوله إلها واحدا يعني لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. بعد ذلك قال المؤلف وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. هذا النوع من أنواع التوحيد هو النوع الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين. يعني لو تأملنا دعوة الأنبياء نجدها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة. هل معنى ذلك أنهم لم يدعوا إلى توحيد الربوبية؟ الجواب لا. نحن أخذنا قاعدة توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فدعوة الأنبياء إلى توحيد الألوهية هي دعوة إلى أنواع التوحيد الثلاثة. وقبل هذا في البيت السابق عند قوله أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، كلمة بحقه فيه بيان أن حق الله على العباد إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق واجب. أعظم حق على الإنسان هو حق الله، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، متفق عليه. بعد ذلك المؤلف ذكر أن هذا النوع من التوحيد كما ذكرنا هو دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا فيه دليل أن دعوة الأنبياء جميعا دعوة واحدة، كل الأنبياء والمرسلين. والأنبياء كثيرون، جاء في بعض الأحاديث أنهم كما سيأتي معنا في الإيمان بالرسل أنهم يبلغون الآلاف، 300,000 و14,000، جم غفير كما قال عليه الصلاة والسلام. والرسل الذين بعثهم الله وأرسلهم كلهم دعوتهم واحدة، دعوتهم واحدة يعني في الأصول أصل دعوتهم توحيد الله، ولكن شرائعهم تختلف، الشرائع تختلف، أما دعوتهم الأساس هي إفراد الله بالعبادة، والشريعة تختلف، الأحكام الفقهية تختلف من شريعة إلى أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا كل الأنبياء دعوتهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو ما تجاوز حده من متبوع أو معبود. وكذلك جاءت الآيات مفصلة لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا قال هود وصالح وشعيب كما قص الله علينا في سورة الأعراف. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال أبو الأنبياء إبراهيم: يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الأنبياء دعوتهم واحدة، الأنبياء دعوتهم واحدة وهي إفراد الله بالعبادة. إذن من الأشياء التي تدل على فضل توحيد الألوهية أنه التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين. فإذا قال قائل: هل معنى ذلك أنهم لم يبعثوا بأنواع التوحيد الأخرى؟ نقول: لا، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية هذا لم ينكره الناس، فالفطر مجبولة عليه. أنكره المعاندون كفرعون وهو يعلم أنه كاذب لما قال: ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الربوبية وهو يعلم عن نفسه أنه كاذب. وأنكره الدهريون الملاحدة، وإلا فعامة الناس يؤمنون به، فجاء الأنبياء ليلزموهم بتوحيد الألوهية. لماذا نقول ذلك؟ لأن بعض أهل البدع ومنهم بعض المتصوفة والأشاعرة ليس في دعوتهم دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، بدليل أن عندهم تعظيم وغلو في الصالحين وفي الأولياء. هذا الغلو الذي يتمثل في ادعاء أن الأولياء يعلمون الغيب، وأن الأولياء يستطيعون أن يتصرفوا في الكون، وأن الأولياء تسقط عنهم العبادات والتكاليف، وأن الأولياء يمكن أن يجلبوا نفعا أو يدفعوا ضرا، وأن الأولياء يمكن أن يأتوا بالولد، وأنهم وأنهم إلى آخره. قالوا ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام، وفي علي بن أبي طالب، وفي جماعة من الصحابة، وفي بعض الأولياء كعبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، والبدوي، وغيرهم من الأولياء المشهورين عند الناس في العالم الإسلامي. فالمجتمعات التي ينتشر فيها الأشاعرة وينتشر فيها المتصوف ما عندهم إنكار في دعاء غير الله، بل تجد من هؤلاء أصحاب العمائل وربما بعضهم من قراء القرآن ممن يشاركون عامة الناس في الشرك والذبح لغير الله والذبح عند القبور والأضرحة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى بحجة أن لهم تصرف في هذا الكون. لكن دعوة الأنبياء إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. المشركون كما نص القرآن يقولون: نحن ندعو هذه الآلهة والأوثان لتقربنا إلى الله، كما ذكر الله في فاتحة سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الكلمة التي يقولها اليوم عباد القبور، يقولون: نحن ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا عند الله ويقربونا إلى الله، ويعتقدون أنهم لا يمكن أن يسألوا الله بأنفسهم، يقولون: نحن أحقر وأذل من أن نسأل الله بأنفسنا، لابد أن يكون بيننا وبين الله واسطة. حتى قال قائلهم: ما لي من ألوذ به، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العميم. يا من له الدنيا وضرتها، ويا من عنده علم اللوح والقلم. هذا كلام باطل، الرسول لا يملك الدنيا ولا يملك الآخرة، والرسول ليس بيده علم اللوح ولا القلم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فهم في أيام هذا في مثل هذا اليوم الذي هو يسمونه بيوم المولد النبوي يأتون فيه بالعجائب، غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، في الأولياء يدعونهم من دون الله، يعتقدون فيهم اعتقادات فاسدة باطلة، فنحمد الله أن هدانا للحق والسنة وصرف قلوبنا عن هذا الباطل الذي عليه هؤلاء الذين وقعوا فيما حرم الله جل وعلا. فمن فضائل توحيد الألوهية ما نبه عليه المؤلف بقوله: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. فأول ما يدعو إليه الأنبياء أقوامهم أنهم يدعون إلى إفراد الله بالعبادة. يقول المؤلف: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق أو وفرق الفرقان. يقول سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا أي هذا القرآن فرقناه، فرقناه يعني قسمناه، وكان ينزل متفرقا، ينزل متفرقا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمة أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله سبحانه أنزل القرآن من أجل التوحيد، ولهذا يقول ابن القيم: القرآن من فاتحته إلى خاتمته كله مشتمل على أنواع التوحيد كلها، بل فاتحة الكتاب مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، وخاتمة الكتاب الناس والفلق مشتملة على توحيد الله، أنواع التوحيد الثلاثة كما أوضح ذلك العلماء. قال المؤلف: وكلف الله الرسول المجتبى أي نبينا صلى الله عليه وسلم قتال من عنه تولى وأذى. وهذا أيضا من فضائل توحيد الألوهية وبيان أهميته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يقاتل من أبى أن يقر بهذا النوع من أنواع التوحيد، وسيأتي إن شاء الله هذا تفصيل ذلك مع بقية الأبيات في الدرس القادم، ونحن في هذا الدرس نكتفي بهذه الأبيات التي افتتح بها المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، هنا السؤال تقول: الأخوات وصلنا إلى البيت 85 في الدرس السابق. على كل إذا كنا قد وصلنا إلى هذا البيت فهذه تكون إعادة، وفي الإعادة إفادة، وأنا كنت أعتقد أن وقفنا عند البيت 79. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذا الدرس ونكمل في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.